أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما زال قضية وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية مقلقة للجميع. لقاؤنا هذه الليلة أثر الأجهزة الذكية على الأطفال، هم يستحقون منا هذه العناية كما يستحق منا المربين للأطفال من الآباء والأمهات وغيره هذا الاهتمام وهذا العناية. مع ضيف الحلقة الأستاذ يوسف بن عامر الدهمشي، مدرب أسري ومرشد تربوي. مرحبا بك أستاذ يوسف.
حياك الله يا دكتور خالد.
يا مرحبا، نجدد بك اللقاء وسعداء بك والله يا أخي.
الله يحفظك وأنا أسعد والله.
يا مرحبا، وأنتم أهل اختصاص في الجانب التقني، وأسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بكم.
اللهم آمين.
لماذا أشغلتنا بهذا العنوان حفظك الله؟ فتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية أتقدم بالشكر لك دكتور خالد، أتقدم بالشكر لإدارة برنامج أسس التربية، أيضا لإدارة قناة زاد على هذه الاستضافة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون استضافة مثرية وتقدم يعني جرعة تربوية للأب والأمهات.
يا رب يا رب، ومحنا أيضا كذلك يعني في فرصة طيبة وسعيدة
بإذن
الله يحفظك ويبارك فيكم.
بالنسبة للموضوع، طبعا مو أنا اللي أشغلت الناس، الناس من شغلين
والأجهزة أشغلتهم
وعيالهم أشغلوهم
لا شك.
فكان هذا الموضوع موضوع مهم جدا. إحنا دائما في قضايا التربية نقول إنه الآباء والأمهات أو الوالدين أو المربين بشكل عام، سواء المعلمين أو غيرهم، عندهم خيارين في أي قضية تربوية. الخيار الأول هو خيار مجابهة هذه المشكلة،
المقاومة،
اللي هو إن إحنا نجابه هذه المشكلة، نجابه هذه الخطورة اللي قاعد نواجهها. والخيار الثاني هو الهروب وادعاء عدم وجود مشكلة من الأساس،
الاستسلام.
ولذلك احنا نقول انه توجد مشكلة الآن حديثة ما تسمى بالأجهزة الذكية. قبل ما نبدأ اللقاء، ما أحب انه أنا أتكلم بصفة سلبية دائم عن الأجهزة الذكية. طبعا نتكلم ان الأجهزة الذكية لها فوائد عديدة جدا ومهمة جدا، لكن ضعف الرقابة والوصاية التربوية والمراقبة التربوية جعلت من هذه الأجهزة، حولتها من أجهزة في الأساس وضعت للفائدة إلى أجهزة أصبحت فيها مشكلة.
أنا قد أختلف معك أنه قد وضعت للأساس فيها فائدة، قد يكون هذا موجود وذاك موجود، قصدي حتى في الأساس. لكن دعني أقول لك فعلا يعني حنا لدينا إشكالية فيما يرتبط بقضية ماذا؟ فيما يرتبط بقضية إما أننا نقول بأننا سندفع هذه القضية تماما، أو نقول لا نستطيع أن نفعل شيئا.
صحيح.
لذلك هنا سؤال كبير، هل فعلا في هذه الأجهزة الذكية خطورة يوسف؟
طبعا احنا الآن نتكلم ان الموضوع الأجهزة الذكية موضوع طويل جدا، يعني لو بنتكلم على الفوائد والإيجابيات والسلبيات
وهذه ستأتي إن شاء الله
والحلول بنجي عليها نعرج عليها، لكن احنا الآن أشبه ما يكون بحلقة تنبيهية وتحذيرية حول بعض النقاط المهمة.
يعني معلش عفوا، الآن لما تجينا الدراسات وتؤكد هذه الدراسات هو أرقام عالية فيما يتعلق بالجوانب السلبية.
صحيح.
أنا أظن أن من الشفافية بالنسبة لنا كأفراد وكأسر كمجتمع، ولا ما أخذ يعني قاطعتك، لكن مهمة جدا حقيقة حتى نفقه القضية التي أنت أشرت إليها التي قبل قليل والتي هي مهمة جدا، وهو ما يتعلق بقضية إذا كان الواقع هو فارض الجانب السلبي، وأنا سآتي بالدراسات لتؤكد هذا الجانب السلبي، ليس معنى هذا أن النظرة المتحدث نظرة إيش؟
نظرة
سوداوية. الحقيقة أنا اطلعت على كثير من الدراسات كلها بالاتفاق بالأرقام متجهة فيما يتعلق في المضامين في الاتجاهات السلبية، أو حتى في ما يرتبط بالأوقات وما يرتبط بالانشغال بها باتجاه كذلك سلبي.
صحيح.
لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الصحية ولا إلى آخره. هذا لما يأتي ليس معنا ليس هناك من جانب إيش؟ إيجابي.
صحيح. ولذلك إن سمحت لي دكتور خالد وسمحوا لي المشاهدين، أنا راح أطرح بعض الأرقام المهمة
والإحصائيات
ودراسات محكمة ومؤكدة.
طيب.
بس خلنا قبل نقول علشان نمسك العصا مع الوسط.
يا سلام.
نقول إنه لما أقول أنا فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية، أحيانا حتى الأشياء الإيجابية قد نحولها إلى سلبية، ولذلك سمي مسجد الضرار، مع أن الأصل في المسجد أن يكون موطن إيجابية وموطن صلاح وموطن، ولكن لما حولت أهدافه إلى أهداف غير سامية سمي بمسجد الضرار.
قصدك أن تكون في وسيلة، هذه الوسيلة لما تستثمر بالجانب الإيجابي فتكون القضية رائعة، لكن ممكن تستثمر بالجانب السلبي فتكون عندئذ جميل.
صحيح. رائع. عشان كذا إحنا نقول إنه دراسات تؤكد، نقول إنه ثلث الأطفال في العالم، ثلث الأطفال في العالم
يملكون.
يضغطون على الجهاز الذكي قبل المشي والكلام، وهذه دراسة خطيرة جدا.
يضغطون؟
يستخدمون الجهاز قبل المشي والكلام. يعني في مراحل مبكرة جدا. يعني ما دون السبع أشهر، ما دون الخمس أشهر. أيضا
ثلث الأطفال،
ثلث الأطفال، هذه الدراسات طبعا دراسات. أيضا اثنين من ثلاث أطفال يلمسون الهواتف وهم رضع، يعني في السنتين الأولى طفلين من ثلاث أطفال يلمسون الجهاز الذكي. طبعا ليش احنا نقول سنتين؟ بيجي معنا بعد شوي في متى أعطي طفلي الجهاز الذكي. وأتمنى من الآن نركز على موضوع سنتين، راح يتكرر معنا موضوع سنتين.
طيب عفوا، الأولى وش الأولى مرة ثانية؟
الأولى أنه ثلث الأطفال في العالم
إيه؟
يلمسون أو يضغطون أو يستخدمون الجهاز قبل المشي والكلام.
ماشي.
أيضا عندنا دراسة تقول أنه أربعة من خمس أطفال لديهم هاتف ذكي، إما آيباد أو جوال، يملكون هاتف ذكي. أربعة من خمس أطفال.
يا لطيف يا لطيف.
أيضا عندنا واحد أو طفل،
يعني هذه دراسات عالمية.
نعم، واحد من خمس أطفال يستخدم الهاتف الذكي أكثر من ثلاث ساعات. طفل من كل خمس أطفال يستخدم الهاتف الذكي أكثر من ثلاث ساعات. أيضا عندنا، وهذه دراسة أيضا إحدى الدراسات الخطيرة، 50% من الأطفال من هم في عمر سبع شهور يتعرضون للأجهزة الذكية. الدراسة
50%.
إيه. الدراسة الأخيرة في 2018 من منظمة الصحة العالمية.
طيب.
وهي من أخطر الدراسات وأتمنى الجميع ينتبه لها.
وهي
تقول هذه الدراسة أنه صنف إدمان ألعاب الفيديو كمرض عقلي
في منظمة DSM-5.
أيوة. في منظمة الصحة العالمية في 2018 صنفت ألعاب الفيديو والإدمان عليها بأنها مرض عقلي،
وضعوا لها مجموعة معايير حول تقريبا 7 أو 8.
ولذلك نختم في موضوع الإحصائيات، ظهر ما يسمى حديثا بالصحة الرقمية أو ما يسمى بالصحة النفسية الرقمية، نظراً لأن الأجهزة الذكية من سلبياتها أنها تؤثر على الصحة النفسية للأطفال.
يا سلام، أنت كأنك بهذا يعني تؤكد أن هناك مخاطر.
بلا شك.
ولذلك هذه الأرقام ضخمة جداً. أتسمح لي في أحد السؤالات التفاعلية، تسمح لي سيد يوسف، كان كم عدد الساعات التي يقضيها طفلك مع الجهاز الذكي في اليوم؟ كان عدد الأصوات 182 صوتاً، من 1 إلى 3 ساعات 58%، من 4 إلى 6 ساعات 21%، من 7 إلى 10 ساعات 9%، أكثر من 10 ساعات 12%.
وهذا يؤكد الدراسة اللي تكلمنا عنها قبل شوي.
نعم.
إنه من طفل، من كل خمس أطفال، يعني 50% من الأطفال يستخدم الهاتف أكثر من 3 ساعات.
أكثر
يؤكد هذا الكلام.
صحيح. صحيح.
لأن هنا 58% أعتقد، صح ولا لا؟ الرقم كم؟
من 1 إلى 3 ساعات 58%.
58. هنا الدراسة العالمية تقول إنه 50% تقريبا يستخدم هذا، يعني هذه الهواتف أكثر من 3 ساعات.
أي نعم، أي نعم، وهذه قضية حقيقية حاليا، يعني حتى أكثر من 10 ساعات 12%. لطيف يا لطيف. على أي حال، مع أنه أحيانا هم أيضا لابد أن يدرك أنه بعض الأحيان لما أو عالميا لما يقال الطفل عندهم إلى سن 18، وحنا قد نستخدم قضية الطفل إلى 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 سن نهاية المرحلة الابتدائية، فأيضا يحتاج الانتباه لمثل هذا المعطى.
أيضا نقطة مهمة.
نعم.
في لما نتكلم عن الدراسات أو حتى نتكلم عن السؤال التفاعلي، يلتبس عند بعض الآباء والأمهات موضوع لما نقول له 10 ساعات يقول مستحيل طفل يستخدم 10 ساعات. إلا نتكلم على الساعات حتى وإن كانت متفرقة، يعني ممكن الآن ساعتين، قبل النوم ساعتين، في العصر ساعتين. إذا إحنا نقول إجمالي الساعات المستخدمة، بعض الناس يعتقد إنه في الجلسة الواحدة 10 ساعات أو في الجلسة الواحدة ساعتين، ولذلك لما يجينا في الاستشارات ونسأل هذا السؤال يقول لا مستحيل إنه الطفل يقعد أكثر من 3 ساعات، هو يقصد في الجلسة الواحدة. والدراسات كلها تؤكد إنه مجموع في 24 ساعة.
وهذا الأمر حقيقة متوقع، هذا الأمر متوقع. قصدي إنه ممكن يكون الإنسان هذا التوزع يحصل، مع أننا نذكر أحد طلابنا وإن كان هذا ليس عادي في ظني يدخل جزما في مرحلة الطفولة، 3 ساعات متواصلة أيام ما كانت عبارة عن محلات خاصة بالنت وإلى آخره.
صحيح.
حتى حدثنا أتكلم عن كم؟ 3 ساعات، 72 ساعة، مدري كم؟ متواصلة. حتى سألته وقلت ماذا شأن الصلاة؟ قال لا تسأل، غفر الله لنا ولا. فكان هذا سبب في أنه فصل من الكلية، فصل من الكلية. فقضية إنه هذا يشد، طبيعي جدا إذا كان مرحلة الطفولة سيكون الطفل أدعى إلى قضية الاستمتاع أكثر. الطفل ترى يمكن يكون أكثر من الكبير في قضية النظر يمنة ويسرة وفوق وتحت، ويمضي وقته الكثير، وقد يصل القضية إلى 3 ساعات إلى 10 ساعات.
يجينا في سؤال، لماذا يتعلق الأطفال بالهواتف الذكية بعد شوي؟
جميل. طيب، هل في شيء حول قضية يعني تأكيد السؤال المرتبط بالخطورة ولا يكفي هذا؟
لا، أعتقد أنه إحنا يعني جبنا طيب أشهر الدراسات، والدراسات كثيرة جدا.
جميل. هنا سيأتي يا شيخ سؤال كبير يا شيخ، تأذن لنا الله يحفظك.
تفضل.
يعني كان في أسئلة، 4 أسئلة تفاعلية.
صحيح.
ونريد أن ننتقل لفقرة المحور الثاني من خلال هذا السؤال التفاعلي. في أي سنة من سنوات العمر سمحت لطفلك امتلاك الجهاز الذكي؟ كان المشاركون عددهم 256 صوتا. طيب، عندنا من السن الثانية إلى الرابعة، مع أنه حقيقة ممكن نكون على بعض الدراسات قبل الثانية حتى.
صحيح صحيح.
من سن الخامسة إلى الثامنة، من سن التاسعة إلى العاشرة، من سن بعد العاشرة. الأولى إلى الرابعة، من 2 إلى الرابعة 11%، من 5 إلى 8 10.5%، 6 إلى 10 11%، بعد العاشرة 67.5%. ماذا تقول في متى يعطى الطفل جهازا ذكيا؟
طيب، هذا السؤال نعتقد أنه هو السؤال الجوهري في الحلقة اليوم. أكثر الآباء والأمهات يتصلون في الاستشارات أو حتى في البرامج يستفسرون متى أعطي طفلي الجهاز الذكي. أول حاجة خلونا نكون واقعيين ونتكلم، دائما نبتعد عن موضوع التنظير، نتكلم بالواقع.
طيب،
مستحيل أنه يوجد طفل أكثر من 6 سنوات إلى 8 سنوات ما يمتلك هاتف ذكي. ليش أنا حددت 6 سنوات؟ لأنه عندنا مرحلة التعليم عن بعد، فلما صار التعليم عن بعد إذا امتلك الطفل جهاز ذكي. هذا طبعا حجة الآباء اللي يقول أنا ما كنت بعطيه، لكن أجبرت عن طريق التعليم عن بعد.
طيب،
فخلنا نقول من 6 سنوات وفوق. إحنا نقول تربويا هي ما في يعني ما في عمر أو دراسة محددة إنه نقول من عمر كذا لعمر كذا، لكن أخذت زي ما يقولون بالاستقراء وبالتجارب والأبحاث التربوية. فقالوا إنه من عمر 2 إلى 4 سنوات يعطى ساعة في اليوم، ساعة في اليوم، إما تكون، ويفضل أن تكون ساعة مختلفة مع التأكيد على موضوع المحتوى. خلال هذه الساعة لازم يركز على محتوى، مو يعني ما هو لازم يكون محتوى مفيد أو محتوى هادف، لكن على الأقل لا يكون محتوى هادم. إذا من 2 إلى 4 سنوات يفضل أن يعطى ساعة في اليوم. من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات يعطى من 2 إلى 4 ساعات كمعدل أعلى. من عمر 11 إلى 15 يعطى 4 إلى 5 ساعات في اليوم. أكثر من 15 سنة يسمح باستخدام الجهاز أكثر من 5 ساعات في اليوم. طبعا ربطت هذه التجارب بموضوع أن الطفل يستخدم الجوال في الأبحاث وفي التعليم. لو سحبنا التعليم أكيد تقل هذه النسبة. أعتقد أنه المشاهد الذكي لاحظ أن حنا بدينا من عمر 2 إلى 4 سنوات. طيب السؤال، أقل من سنتين يحرم تربويا ونفسيا أن يعطى الطفل جهاز ذكي؟ أقل من سنتين.
أما موضوع التحريم تربويا ونفسيا أنا سأتركه بعد أن معنا المداخلة. أي نعم، بعد المداخلة حفظك الله، لأن لي في ذلك أيضا رأي، ومعي آخرون كذلك في هذا الاتجاه الحقيقة. وأنا أتمنى أن نسمع من أين هذه الدراسة، لأنه إذا كانت قضية الامتلاك فرق بينها وبين أن يكون بين يدي الوالدين. معنا الأستاذ الكريم خالد محمد الأسمري، المدرب المستشار الأسري. مرحبا بكم أستاذ خالد.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المستشارون المباركون، ضيفنا وأنتم تابعون لجمعية الوئام للرعاية الأسرية، سعداء بكم وبالجمعية حفظكم الله.
حفظك الله عبد الرحمن.
أهلا وسهلا ويا مرحبا. تفضل بما لديك حول موضوعنا الساخن، أثر الأجهزة الذكية على الأطفال، وسيسخن بعد قليل حينما يكون بيني وبين صاحبي الحلقة من المصارعة بإذن الله. تفضل يا شيخ.
بإذن الله. أولا شكرا لك دكتور خالد على هذه الاستضافة ولبرنامجك الرائع جدا. أسس تربوية، ولضيفك الكريم الأستاذ يوسف الدمشي والمشاهدين الكرام.
حياك الله يا أستاذ.
السؤال اللي كان موجه، هل الأجهزة الذكية تشكل خطرا حقيقيا على الأطفال؟ ولعلكم قبل قليل كنتم تزيلون حول هذا الموضوع والأمر الزمني لاستخدام هذه الأجهزة. تخيلوا معي أن بيل جيتس صاحب العملاق التكنولوجي في إحدى المقابلات يقول لم أسمح لأبنائي باستخدام الهاتف قبل 14 عاما، وهو صاحب يعني مال في هذا الجانب، يعني يحركه لما يراه من أثر طبعا على حياتهم الطبيعية. هو أي شيء يدخل في حياة الطفل يؤثر فيها مهما تكون، خاصة
جميل.
إذا لم تكن منضبطة.
جميل، أنا فرحت بكلام بيل جيتس.
سمي دكتور.
أقول أنا فرحت برأي بيل جيتس يا شيخ.
هذا هو صاحب يعني ممكن نقول أنه مستفيد لو وضع هذه التكنولوجيا بين أيدي الآخرين. يعني
أحسنت.
لكن منعها عنه هو شخصيا.
جميل.
الخطورة تمثل الخطورة في ماذا؟ التشكيل لدى الطفل في العمر المبكر يؤثر فيه هذا التدخل للأسف من التقنية.
سرعة القابلية والتشكيل. نعم صحيح.
بالضبط نعم. لأنني لمست ذلك دكتور، والكلام أيضا مع الأستاذ يوسف، لمست ذلك في حملة أقامتها جمعية وئام قبل سنوات بمباركة كريمة من سمو الأمير تحت عقول خارج التغطية. معظم الاستشارات التي تمر علينا في هذه الحملة، ماذا أفعل مع ابني في توحده مع الأجهزة؟ يعني تخيل معي حادثة فقط لطالب متفوق في مرحلة ثانوية يقول الأب أنا 24 ساعة في الويكند أو في الإجازة أجعله حرا في هذه الساعات 24.
نعم.
مسؤولية من هذا؟ إذن أسرة. لأن الباحثون يؤكدون أن استخدامها بشكل مفرط يؤدي للأسف إلى اضطرابات في العلاقات الأسرية.
جميل.
غير ذلك راح يؤدي أيضا للأبناء إلى هشاشة الشخصيات، للأسف يفقدون كثير من الثقة. لماذا؟ لأنها تزيد المساحة بينه وبين واقع للأسف، وبين حتى وبين علاقته مع أخوانه ومع من يقابلهم من أطفال في نفس عمره. لذلك للأسف تصنع من أطفالنا أشخاص انعزاليين، أحيانا يكتسبون عنف، أحيانا يكون هناك انفتاح للأسف لا يخضع للسيطرة ولا للتوجيه.
ولذلك الدراسات أبا نواف، الدراسات ذكرت بأنها يعني هي عكس ما سميت عليه، يعني وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة الأمر في جانب ما يتعلق بالتماسك الأسري والعلاقات التواصلية المطلوبة هي كسرت هذه القضية، هي لم تعد تواصلا أسريا، أصبحت مشتتة أسريا.
صحيح.
أي نعم صحيح. تفضل شيخ.
لذلك اللي يدعم هذا دكتور دراسة ألمانية أيضا أجريت على الأطفال ما بين عام 2011 و2016 أوضحت أن استخدام هذه الأجهزة أدت إلى نشاط مبالغ فيه لدى الأطفال، أيضا إصابتهم باللامبالاة. لذلك بعض الأشخاص ممكن يصاب فرط حركة وتشتت انتباه، أي غير الأضرار الصحية للأسف التي تحدث لدى الأطفال، لأنه أحيانا يحدث هناك صعوبة بينه في التعامل مع الأطراف الآخرين، الأقران بالذات يصبح هناك تباعد فيما بينهم للأسف. ومن النماء الصحي لأي طفل أن ينشأ بين أقرانه وأن يكون هناك احتكاك، هناك احتكاك جسدي، هناك تواصل لفظي ما بين هؤلاء، للأسف هذه يفقدها عندما يتوحد مع هذه التقنية. أضف إلى ذلك قد يدخل من خلال هذه التقنية مؤثرات أخرى تؤثر على هذا الطفل حتى في بعض الأفكار للأسف.
صحيح.
لكن رأيي الشخصي في مثل هذا الأمر هو الأداة موجودة، كيف نستطيع أن نوظف هذه الأداة بما يعود على أبنائنا بالنفع وتحت المتابعة المقننة الصارمة.
جميل.
هل نستطيع ذلك؟ إن استطعنا ذلك فقد نوظف هذه التقنية بالشكل الصحيح، لأنها الآن ضرورة عند كل شخص لدينا.
جميل، شكرا لك أستاذ خالد.
شكرا
جزيلا على
خالد.
هذه المشاركة، وشكرا للإخوة في جمعية وئام.
شكرا لكم
على إتاحة هذه الفرصة. كان معنا الأستاذ خالد الأسمري المدرب والمستشار، وصلى الله يحييك أخي الكريم. فإذا كان لك من تعليق حفظك الله.
شكرا للأستاذ خالد على هذه المداخلة الثرية. طبعا
كلنا نصب
في نفس الموضوع، لكن
خلينا فيما يتعلق متى يعطى الحقيقة يا شيخ خالد. أنا يعني أنا أريد أن يعني هذه الدراسات اللي ذكرتها مبنية على ماذا؟ يعني معلش بمؤاخذة، نحن دعنا أيضا نتحاور ونتناقش. يعني هنا أنا يعني القضية الأساسية هو حينما نضع حقيقة بين يدي أسرنا توجيهات قد تكون القضية تحتاج إلى حقيقة جانبا من التحرير.
صحيح.
يعني في فرق بين أن يكون الجهاز يملكه الطفل وبين الجهاز لا، الجهاز تحت إشراف الوالدين وأيضا يعرفون بالضبط ويتابعون متابعة، وكذلك جهازهم هم أو جهاز آخر لكن ليس مشبوكا في النت وإنما موضوع فيه مواد إلى آخره، وهذه من البدائل المهمة. والسؤال متى يكون بين يديه جهاز له، جهاز له. أنا أعرف في قضية التعليم عن بعد هو أما أجهزة الوالدين وإما جهاز، عرف كيف، هو يعني مربوط بتحكم من قبل الوالدين، ولا يستطيع الطفل أن يدخل هنا وهناك، لأن الطفل عنده سرعة القابلية والتشكيل كما ذكر أستاذ خالد، وعنده قوة المحاكاة والتقليد الحقيقة وما يتعلق بها. فأنا ما أدري، معلش أخذني، يعني أنا يعني ما ودي أقطع حبل أو أفكارك، لكن أنا أثير حتى نسمع يعني قضية، يعني لما نعطي الساعة والخمس ساعات والعشر ساعات، يعني يعني هذا الحقيقة لما نجده في مقابل من يرى، وأنا من هؤلاء الذين يرون العلم، ترى لست يعني يعني في هذا أنا يعني أقل من شأن من غيري، لكن عدد من الفطاحلة الذين يعني مختصين بالجانب التقني ومختصين بالجانب التربوي، يعني من أمثال عبد العزيز الحمادي، من أمثال مصطفى أبو السعد إلى آخره، يصلونها إلى إلى أكثر حتى من بيل جيتس، يعني يصلونها إلى إلى يعني بعضهم إلى إلى السن 13 يعني إلى المراهقة، وبعضهم يصلها إلى سن 17 و16 أو مشابه ذلك. يعني في الأخير يعني يرون بأنه كلما استطعت التأخير كلما كان هذا هو الأولى، كان هو الأولى. يعني في فرق بين أن يكون هذا هو التوجيه وأن يكون الأستاذ الكريم ماذا؟ أن يكون هناك يعني أسرة الولد منهمك، فأنا أريد أن أقلل من هذا الهمك، هذا علاج، هذا يكون علاج، لكن كتوجيه أن يمكن لأبنائنا. هذه النقطة اللي ودي والله نتناقش فيها ونتحاور فيها، عذرني على هذه القضية لأنها أمانة نتحدث فيها، جزاك الله خير. نعم.
طيب بس أنا كان ودي يعني يعني ينطلق الكلام من سؤال، أنت دكتور خالد تقصد أنه قبل سنتين يعطى أو لا يعطى؟
لا، أنا أتكلم على الطفل عموما.
أنا أتكلم، إحنا طبعا الآن في نقطة مهمة، لما ذكر زميلنا وأستاذنا الأستاذ خالد الأسمري لما ذكر عن الدراسة اللي تكلمت من 2011 إلى 2016، لاحظ أن هذه الدراسة كانت قبل موضوع التعليم عن بعد. إحنا الآن نتكلم، يعني أنا ودي أكون مع العلم أنه أنا أميل إلى أنه الأجهزة الذكية فيها فوائد،
فيها
فوائد، وأنا شخصياً على المستوى الشخصي أمكن أطفالي من مراحل متقدمة حتى يكونون على وعي تام. لكن النقطة الأساسية اللي نتكلم فيها أنه لازم إذا عطيته سواء عمر سنتين، عمر 15 سنة، عمر 18 سنة، حتى لو 18 سنة، موضوع بيجي معنا الآن الوصاية التربوية، موضوع المراقبة، موضوع ماذا يتابع، من يتابع، هل طفلي بدأ تتغير سلوكياته، هذه النقطة مهمة. لكن بالنسبة لنا احنا القاعدة التربوية ننطلق أنا وأنت منها، اللي هي قاعدة تقول كلما استطعنا تأخير امتلاك الطفل لجهاز ذكي فهذا هو الأفضل. لكن لا ننسى أيضا أنه البدائل التقنية، البدائل التقنية فيها فوائد عظيمة. يعني البدائل التقنية أنا أشوف يعني،
طيب خلينا نأخذ البدائل، خلينا نأخذ الجزء الثالث، لأني أنا 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 أنا, أنا لا أوافق فقط على الأفضل، يعني الأفضل بشكل عام، لكنه بالنسبة للكلمة اللي ذكرتها في التحريم التربوي والنفسي أنا أراه لو أخذت هذه اللفظة واقتبستها منك، فأنا أرى مرحلة الطفولة كلها محرمة تربويا نفسيا في إعطاء وامتلاك الجهاز الذكي للطفل، والعديد يرون هذا من أهل الاختصاص. قضية التعليم عن بعد أستاذ الكريم هنا قضية أصلا ذات فارضة، ولا يلزم منها الامتلاك للجهاز وما يتعلق بها، هو ممكن أن يكون لفترة التعليم ثم يمضي. نعم هو محك، محك، وسيتبين هذا المحك مع عودة الناس للمدارس الآن وما يرتبط بها عموما.
لكن أنا دكتور خالد عشان تكون المسألة واضحة ومحررة يعني جميل. علميا نتكلم، احنا الان نتكلم كواقع، انا كاب او انت كاب ودك ان ولدك ما يمتلك الهاتف الذكي الا بعد 18 سنه وبعد 20 سنه، لكن احنا نقول الان اصبحت واقع. يعني في نقطه مهمه،
انت تتكلم عن الناس اللي يمتلكون،
انا
لكن لو جاك واحد لا يمتلك وقال لك تنصح، مش تقول له
انا ايش اقول له؟ اقول له بناء على المجتمع المحيط فيك. ايضا في نقطه مهمه يغفل عنها التربويين، انا اشوف يعني
طيب
كثير من التربويين يغفل عن هذه النقطه، نقطه ان الطفل يقارن نفسه بغيره. يعني مثلا انا طفلي عمره 8 سنوات وأنا رجل تربوي ما أبغى أعطي جهاز ذكي ولا أبغى أعطيه، لكن كل الناس المحيطين فيه عندهم أجهزة ذكية. هذا الطفل، وهذه من خلال يعني الاستشارات بدأت تجينا هذه المشاكل، يقول اكتشفت أنه طفلي يروح لهم عشان يستخدم أجهزتهم ويستغلون في أشياء أخرى. يعني أحيانا المنع ليس حل،
ممتاز. لا قصدي إذا كان هنا علاج
لحالة. المنع
بمعنى إذا وفرت له الجهاز بطريقة أيضا كما سيأتي ضابطة اللي بتتكلم عنها. زين سيتقل المفسدة ذلك إذا كان ستقل، هذا عين الصواب عندئذ. ممتاز، أنا ما عندي إشكالية في ذلك.
شوف إحنا في البداية إحنا تكلمنا إنه هذه الآراء كلها آراء تربوية، يعني هي ليست قرآن منزل في الأخير، لكنها تخضع حتى المجتمع ترى له دور. يعني مجتمعنا العربي يختلف عن المجتمع الغربي، يختلف عن مجتمع أيضا المجتمع المتعلم يختلف عن المجتمع غير المتعلم. لكن يعني
المجتمع المتماسك غير المتماسك،
أكيد المجتمع اللي عنده قيم عليا.
يا سلام.
أنا لما يكون أولادي مؤسسين في القيم العليا، أتكلم في القيم العليا، قيم عالية جدا كقيمة المراقبة، كقيمة مثلا الأمانة، كقيمة مثلا احترام لذاته، كقيمة أنه قابليته للإذعان في علم النفس ما يسمى بالإذعان، الشخصية المذعنة. أحيانا لما تقول لي أنت قبل شوي، أنا شخصيا في بعض الأشخاص عمره 6 سنوات أقول يعطى هاتف ذكي لأنه هذا الطفل ذكي جدا، أو قد يستغل. في الحين أحيانا يكون طفل عمره 12 سنة 15 سنة لا يعطى هاتف ذكي لأنه هذا الشخصية مذعنة قد تقود هذه. يعني هي ترجع، احنا ما نقدر نقول هي ليست إجابة عامة، لكن لما جوابا على سؤالك، لما يتصل شخص ويسأل بناء على شخصية الطفل، بناء على المجتمع المحيط فيه، بناء على الرقابة الأسرية،
إذا كان ستكون دراسة حالة والنظر في الواقع الحاصل للشخص نفسه وما يتعلق به من هذه المعطيات كلها، أنا معك في هذا الاتجاه. لكن المهم أن لا يفهم المتلقي أنه إجابة عامة،
ألا أن
أنه الطالب الطفل الذكي وكان عمره 6 سنوات أنا أعطيه. ترى مشكلة بعض الناس يقتبس، يعني مستعد أنه يكون يقتنص مثل هذه الأشياء وينظر فيها. ولذلك التفصيل حتى عند أهل العلم يا شيخ، حتى عند أهل الاختصاص لما يأتون في التفصيل يكون هو ترى الذي هو يعني أدعى لقضية يعني كما يقال سلامة المسير.
ولذلك جوابا على سؤالك كجواب علمي، متى أعطي طفلي الجهاز الذكي؟ إحنا تكلمنا الآن يعني خبرات تربوية أو تجارة تربوية.
جميل.
لكن جواب دقيق وجواب علمي وجواب لكل شخص يسمعنا الآن، أعطي طفلي الهاتف الذكي بناء على استشارة، بناء على دراسة حالة لطفلي.
يسا.
أحيانا في البيت الواحد يعطى طفل وطفل لا يعطى،
مع اللفظة اللي قلتها الجميلة أنه كلما كان بالإمكان التأجيل
كلما كان التأجيل أفضل. أكيد.
يعني طبعاً أنا أذكر عبارة جاءتنا وهي عبارة ليبكي قبل أن تبكي عليه، فجاءتني في الواتساب وأرسلتها بالبرودكاست، وهي كان طفل يبكي وهناك يعني جهازا ذكيا وموضوع عليها إكس.
لكن من باب الأمانة
إيه؟
كل بحسب بحثي أنا بحثت هذا الموضوع ما وجدت تربوي متخصص يعني يعطي الهاتف للطفل سواء امتلاك أو استخدام قبل سنتين. هذا قطعا يعني قولا واحدا
ماشي عليه تحال. هو موضوع السنتين هذه لو اخذها صارت مثل مثل العاب لك. المشكله فيما هو النضج الذي يحصل بعد ذلك. عليه تحال. نرجع الى قضيه القصه. فارسلته يا شيخ، اتصل بي احد الاقارب فقال والله كنا مختلفين انا وزوجتي، الابن يصيح لانه كل الموجودين اللي معه يبكون، ونحن متفقون على ان لا نعطي الطفل جهازا، قرار عندنا، لكن بدانا نتعاطف ونلي مع ابننا. يقول فلما جاءت رسالتك اللي انا اخذتها من غيري، يقول فرجعنا إلى اتفاقنا. قلت ماذا حصل لطفل بعد ذلك؟ قال بكى بشكل بسيط ثم بعد ذلك انتهى القضية. فقضية الحفاظ على المبدأ يعني قضية مهمة أخي الكريم. طيب أنا ودي ننتقل للي بعده مع تقديري لما ذكرته، والحمد لله نحن نريد أن نتحاور حتى لو اختلفنا أخي أستاذ يوسف، وإن شاء الله نتفق على ما هي الأساسيات المهمة جدا مثل ما تفضلت في القيم، دراسة الحالة، الوضع الموجود، وقضية المحافظة على الأطفال عموما وحمايتهم كما سيأتي معنا جزاك الله خير بعد قليل. هل تشعر بالقلق على طفلك؟ هذا كان سؤال تفاعلي له علاقة إن شاء الله بالنقطة التالية.
صحيح.
ممكن نسمع نشوف الدراسة هذه أو السؤال التفاعلي، وبعد ذلك نسمع تعليقك بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. هل تشعر بالقلق على طفلك لوجود جهاز ذكي معه؟ لأن أنا ليش شدني هذا السؤال الآن؟ لأنه ما يرتبط بقضية تقول استشارات كثيرة.
صحيح.
وما سيأتي معنا في قضية كيف نستطيع أن نخفف من هذا القلق من خلال كما سيأتي معنا في التقنين وما يرتبط بذلك.
صحيح.
الذين شاركوا المرة هذه 614 صوتا، نعم كثيرا 79% يا شيخ. هذول إيش؟ صحيح. يشعرون بإيش؟
بالقلق
وكثيرا
القلق الشديد.
صحيح. نعم 13%، أحيانا 6%، لا 2%. نسمع تاريخك بعد الفاصل أيها الإخوة، فاصل ونواصل، كونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
سباق رهيب بين وسائل التواصل الحديثة، ويبقى الهاتف الجوال الميدان الرئيسي لتلك السباقات والقفزات والتطورات، فهو رفيق الوحدة وأداة الإنقاذ والنجدة، وهو رسول ينقل الأفكار ويوصل المشاعر ويطفئ ظمأ الأم لسماع صوت ولدها المغترب، يصل الإنسان به رحمه ويقضي من خلاله حاجته. ومهما استحدثت من مخترعات أو استجد من مبتكرات، فإن للشريعة الإسلامية بشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان أحكاما وآدابا وضوابط تكفل للمسلم استخدام تلك المخترعات بما يحقق الانتفاع بها دون إيذاء للنفس أو الآخرين. فمن أهم تلك الآداب فيما يتعلق بالجوال مراعاة أحوال الناس واختيار الأوقات المناسبة وتجنب أوقات الصلاة والنوم، الاقتصاد في المكالمات وترك التحدث بلا حاجة والخوض فيما لا يعني. لا يجوز تسجيل المكالمات أو وضع الجوال على مكبر الصوت بحضرة الآخرين دون علم المتحدث. لا يجوز التجسس على هواتف الآخرين أو فحصها والاطلاع على رسائلهم دون رضاهم، فإن ذلك من الخيانة. التثبت من مضمون الرسائل وصحتها قبل نشرها والترويج لها. التثبت من الاتصال الخاطئ، فكم من اتصال أو رسالة أثارت شكوكا وحطمت بيوتا. الحذر من استعمال التصوير في تتبع عورات المسلمين وإيذائهم. الحذر من أن يكون جوالك مصدرا أو معبرا لمعاكسات هابطة أو كلمات بذيئة ونكات سخيفة أو صور فاضحة أو نغمات لأغاني محرمة، لما في ذلك من معصية الله وأذى عباده. ينبغي إغلاق الجوال عند دخول المسجد لئلا يشوش على المصلين ويقطع عليهم خشوعهم. توقير كلام الله تعالى يقتضي ألا يجعل مجرد وسيلة تنبيه للمكالمات. تجنب استعمال الجوال في مجالس العلم والمحاضرات، لأنه يقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي المعلم أو المحاضر.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وعودا مع هذا الموضوع المثير، أثر الأجهزة الذكية على الأطفال، مع حبيبنا الأستاذ يوسف الدهمشي. أستاذنا كريم، كنا مع الدراسة، مع الاستبانة، عفوا السؤال التفاعل الثالث، ولعل منها ننطلق تعليقك عليها إلى قضية كيف يتم التقنين وما يتعلق بها. الدراسة كما قلنا رجعت 79% نعم كثيرا، الذي في القلق ونعم 13% ثم 6 ثم 2 يعني، وهذا القلق واضح جدا والأعلى وشديد جدا يعني. أي نعم. فإذا لو نخوض في قضية يعني كيف نستطيع أن نقلل هذا القلق، وكيف نستطيع أننا نساعد الأسر على تقنين استخدام الأجهزة الذكية وتوجيه الأطفال نحو الاستخدام الآمن صحيح. لها نعم. طيب،
خلينا ننطلق منها من 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 إجابة على سؤالك، في أني أنا ما شاركت بالاستبيان هذا، أنا شخصيا ما شاركت.
طيب،
لكن لو شاركت بحط نعم كثيرا. أنا شخصيا أقلق بشدة على أطفالي لوجود الهواتف الذكية،
مع أن عندك ممارسات في التقنين وعندك رأي وعندك اهتمام وعندك
مع العلم أنه عندي تطبيقات تربوية في مسألة التقنين، لكن في الحقيقة هو كأنك تعطي الطفل سلاح هو لا يعرف كيف يستخدمه. لكن في نقطة مهمة بيجي معنا، هل الأجهزة الذكية أيضا فوائد، حتى ما نكون يعني متطرفين لجهة السلبيات؟ لا، هي طيب، فيها إيجابيات كثيرة جدا، لكن بالطبع الآباء يقلقون ويخافون. طيب، ليش الآباء يقلقون ويخافون من 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 الهواتف الذكية؟ أولا للمشاكل، خلنا نبدأها واحدة واحدة، خلنا نبدأ من الأعلى إلى الأقل وإن كانت كلها مهمة. أول حاجة وهي أخطر حاجة، تأثير هذه الأجهزة على معتقدات الطفل. أطفالنا بدأوا يعني يدينون بمعتقدات، وليست مصطلح يدينون يعني يؤمنون بهذا الشيء، لكن صارت عندهم ألفاظ، صارت عندهم بعض الاعتقادات اللي تخالف شريعتنا الإسلامية. النقطة الثانية، هذه الأجهزة الذكية وما تحويه، خصوصا في زاوية الألعاب، أنا أتكلم في زاوية الألعاب، ما تحويه أيضا
الثقافة الجنسية المتعلقة بالألعاب بعد.
بس خلنا نبدأها خطوة خطوة. جميل. أول حاجة المعتقدات، اثنين القيم، هدم القيم.
أه.
يعني حنا نشوف مثلا، أنا شخصيا شفت بعض المقاطع وأنا يعني أبحث هذا الموضوع وأشوف بعض المقاطع وتأثيراتها السلبية على الأطفال. شفت بعض المقاطع في مسألة على موضوع القيم، من يسوي مقالب في أبوه وأمه.
أعوذ بالله.
طبعاً هذا هو يأخذ من باب الضحك ومن باب المزح وأني أنا وأبوي علاقتنا جيدة، لكن هذه فيها هدم لقيمة كبيرة السن.
بلا شك.
شفنا بعض المشاهير مثل ما يقولون أحياناً يطلع أبوه أو أمه في منظر ممكن يرقص، ممكن يكون في لبس غير جيد. فهذه القيم إذا معتقدات قيم ثلاثة.
والله جريمة لما يراها الطفل. يس يا لطيف يا لطيف.
بعض التحرشات الجنسية وبعض الانحرافات الجنسية، أنا أتكلم من واقع تجربة شخصية في مجال الاستشارات. من أكثر القضايا التربوية اللي جينا في الأجهزة الذكية هي التحرشات الجنسية. يجينا في المعتقدات، يجينا في القيم، يجينا في أشياء، لكن يجينا في موضوع التحرشات الجنسية.
ماذا تقصد التحرشات الجنسية من خلال وسائل التواصل؟
طبعاً أنا
الأجهزة الذكية
أنا بكون أكثر صراحة لأن مؤتمنين على ما يصلنا من قضايا.
طيب.
خصوصاً ألعاب، وأنا أحذر الآباء والأمهات الآن، ألعاب الفيديو أو الجيم بشكل عام، خصوصاً الألعاب اللي فيها شحن أو فيها اشتراك، كثير من الأباء والأمهات يقول لقينا أن الولد أو البنت يمارس مع شخص طبعاً عن بعد، أو حتى يصل لمرحلة أحياناً الممارسة الفعلية في مقابلة هذا الشخص مشكلتهم الأساسية واللقوها لقوها في مسألة أنه أنا أشحن لك مقابل، أنا أعطيك لعبة مقابل، أنا أعطيك شدات. طبعاً أنا مصطلحاتهم هذه كلها معروفة أصبحت عندنا. أنا أعطيك شدات بمقابل.
نحن نتكلم عن أطفال مرحلة ابتدائية مثلاً.
بعض.
اتركي ما بعد المرحلة الابتدائية. يعني خلينا في الابتدائية.
أنا أكلمك.
حتى الناس ما ينصرف ذهنهم يا شيخ.
لا لا أنا أكلمك.
إلى قضية مثلاً متوسط ثانوي جامعة.
لا لا أنا أكلمك الآن عن أطفال عمرهم 6 سنوات يتعرضون للتحرش الجنسي عبر الهواتف الذكية.
وهو يتفاعل مع ذلك.
وعلى فكرة وهذه صرخة ترى حتى على مستوى العالم. على مستوى العالم.
كون أنه أصلاً لم يبلغ ومع ذلك يحصل هذا الأمر معناها خطورة كبيرة.
فعلاً أنت يعني. أنت عقبت تعقيب جميل صراحة يا دكتور خالد. إحنا مثلا ما نتكلم عن أطفال عمرهم 16-18 سنة، إحنا نقول أطفال عمرهم 6 سنوات يتعرض إلى إيحاءات جنسية أو ألفاظ جنسية أو مقاطع جنسية أو حتى بعض الأفعال الجنسية.
تسمح لي يا شيخ، أنا أصلا يعني لست مقتنعا بعد 12 أنه يسمى طفلا، لا من ناحية الشرعية عند البلوغ ولا حتى في تقسيمات علم النفس النمو في كتب علم النفس النمو كاملة.
طيب.
يصنفون مرحلة الطفولة المتأخرة تنتهي في سن 12 ثم تبدأ مرحلة المراهقة، وهذه قضية مهمة جدا. لأنه لماذا نحن نؤكد عليه؟ حتى لا ينصرف الذهن لما يقول أستاذ خالد الطفل ويكون فيه تحرش جنسية يتصور طالب في الثانوية ويدخله في مرحلة إيش؟ في مرحلة الطفولة.
لا 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 أنا أقول لك ومن باب الأمانة.
ممتاز.
ما نراه يعني في بعض، وطبعا يوجد منهم أفضل منا في المجال هذا، نجد أطفال عمرهم 6-8 سنوات 10 سنوات تعرض للتحرش الجنسي، لذلك يقلقون الأباء. أيضا النقطة المهمة في مسألة العنف، تعليم الطفل العنف، يعني الطفل يبدأ بعد ما يتعلم بعض الألعاب، خصوصا الألعاب اللي فيها ضرب واللي فيها إيذاء واللي فيها أيضا بعض يعني ظهرت مصطلحات الآن. تخيل لما يكلمك شخص في الاستشارات، طبعا أنا أحاول أكرر موضوع الاستشارات. ليش أنا أكرر موضوع الاستشارات؟ حتى أوحي للمستمع إنه هذه القضايا في مجتمعنا
واقعية،
إيه سواء في الاستشارة تصلنا إحنا أو بما ما يدار حول التربويين ما نتكلم عنهم ما نسمع عنهم. تخيل إنه يعني يقول إن جاني ولدي أو بنتي عمره 6 سنوات، وهذه إحدى القضايا اللي أنا وقفت عليها، 6 سنوات يقول لي بابا أنا أبغى أنتحر.
يا لطيف.
طيب من وين عرف مصطلح الانتحار بعيدا عن كونه يفعل أو لا يفعل؟
ما يرى.
لأنه يرى. أيضا الآباء يقلقون لأنه الهواتف الذكية أصبحت تسبب علاقة طردي عكسية في مسألة إنه كل ما زاد كل ما زاد استخدام الهاتف الذكي كل ما قل المستوى التعليمي للطفل. إذن حتى في المدارس الآن أصبحت ظاهرة تربوية موضوع انخفاض المستوى التعليمي للطلاب. طبعا لأمور كثيرة يعزى، أحد هذه العوامل هو إدمان الهواتف الذكية.
طيب أنا أخشى أننا أيضا الوقت يمضي فينا، وهذه نقاط مهمة وإن كان ودنا نسمع في الجوانب الفوائد، لكن ما زال عندنا قضية اللي هو التقنين يا شيخ. دعني أخذ آخر سؤال تفاعل الرابع حفظك الله إذا تأذن لي لأن وقتنا ترى ضيق. هل وضعت لطفلك شروطا وقواعد لاستخدام الجهاز الذكي قبل إعطائه؟ عندنا 351 صوتا يا سيد يوسف.
صحيح.
تتوقع نعم ولا أكثر في ظنك؟
والله شوف من خلال الواقع أنا أشوف أنه يمكن أقل من هذه النسبة.
نعم 77% تقريبا ولا 30%. نعم 70%، وهذا شيء حقيقة أنا أعتبره مبشر في من هم
مبشر هو مبشر
في من هم يعني وضعوا الأجهزة تحت يدي الأطفال بغض النظر عن الرأي الذي ذكرناه من قبل.
صحيح.
لكن دعنا نخوض في هذه النقطة إذا كان بالإمكان، اللي هي نقطة يا شيخ التقنين.
صحيح.
تقنين، يعني دعنا نتكلم بغض النظر عن التوجه الصحيح وما يتعلق بامتلاك الطفل، يعني ماذا يقول الأستاذ خالد في هذا من خلال تجاربه ومن خلال استشاراته، وما هو يراه مهما لتوجيه الأسرة في هذا الجانب؟
أول أمر احنا نعرف أنه من أقوى استراتيجيات التربية هي القدوة، من أقوى استراتيجيات التربية. إذا كان الأب والأم يجلسون على الجوال فترات طويلة، الطفل سيحاكي هذا الأسلوب. أحيانا حتى بعض الآباء والأمات يقول لما أتكلم مع ولدي،
أنت تتكلم عن وصايا يا شيخ؟
إيه، لا، التقنين في مسألة
التقنين.
التقنين أول حاجة لازم أنا أطبقه على نفسي أنا.
طيب.
لأنه بعض الآباء والأمات يقول تخيل أن ولدي لما قلت له قال لي أنت تستخدم الجوال تقعد عليه فترة طويلة. إذا هذه نقطة مهمة، وهي مسألة استراتيجية عامة اللي هي القدوة. أيضا وجود قواعد في البيت، وهذه القواعد مشكلتنا احنا مع كلمة صارمة. أنا ما بقول صارمة لأنه دائما كلمة صارمة يعتقد فيها الضرب
بالضبط.
لكن نقول وجود قواعد لا يسمح بتجاوزها. يعني مثلا لا جوال في غرفة النوم مثلا، هذه من القواعد ألف باء التعامل مع الأجهزة الذكية. لا جوال في غرفة النوم لسببين، أول حاجة حتى ما يغلق على نفسه الباب ويمارس أشياء ما يراها الأب والأم، أيضا النقطة الثانية حتى لا يحدث عنده، وهذه أيضا ظاهرة صحية، وإن كنت أنا ماني مختص في المجال الصحي لكن حسب ما سمعت أنه الآن انتشر موضوع اضطرابات النوم. يقال أنه 30% من الأطفال الذين يستخدمون الجوال يستخدمونه قبل النوم، ولذلك يسبب اضطرابات أثناء ما قبل النوم. إذا وجود قواعد، القواعد مثلا 1 لا جوال في غرفة النوم، 2 يجب أن يستخدم الجوال في مكان عام، في الصالة، في أماكن عامة، لا يستخدم في أماكن خاصة، 3 عدم إدخال الهاتف إلى أعزكم الله دورات المياه أو إلى الأماكن المغلقة، أيضا 4 وجود رقم سري. وهذه معلومة يمكن بعض الناس يعتقد يقول بعض الناس يعتقد أني بقول أن لا، أن يكون الجوال بدون رقم سري، لا، وجود رقم سري للهاتف لكن في قيد مهم، يعرفه الأب وتعرفه الأم. وجود رقم سري للهاتف يعرفه الأب ويعرفه الأم. أيضا من القواعد الأساسية أيضا لا جوال قبل عمر 2 على ما اتفقنا عليه، وإن كان بعضهم يراها 4 أو 6 أو 8، لكن جل إن لم يكن كل التربويين متفقين قبل 2 لا يعطى الجوال أيا يكن حتى الاستخدام الخفيف. أيضا اللعب مع الطفل، أطفالنا فقدوا اللعب. يعني تخيل لما تتكلم مثلا مع أطفال عمرهم 10 سنوات و 12 سنة تقول له مثلا ليش أنت تستخدم الجوال فترة طويلة، يقولك يا أخي ما حد جالس معي، ما حد يلعب معي. وأيضا صارت قاعدة عكسية، بعض الأمهات إيش تقول دائما، تقول بسم الله على ولدي عاقل أعطيها الجوال ويجلس ما يقول شيء، وكم يجلس بالجوال ساعة وساعتين وثلاث. طبعا إحنا الآن نتكلم على افتراض إنه يتابع محتوى ما هو مفيد ولا هو هادم.
هذه يعني من المفاهيم المضطربة عند بعض الآباء والأمهات. الحقيقة أن الطفل الهادئ ولا الولد الهادئ هو الذي خلاص يسكن ولا يسوي لنا إزعاج، لكنه يبحر في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية ذات اليمين ذات الشمال فيما يعني يخوض فيه مما يخوض.
وهذه
تأذن لي يا شيخ معنا بس مداخل عبر الزوم.
تفضل.
ما هو جاهز؟ طيب أكمل سدي.
أيضا على طار الهادي، أيضا حتى في التعليم عندنا كان يعطون الطالب المثالي منه الطالب الساكت، وهذا غلط.
صحيح.
أحيانا أيضا حتى نقنن استخدام الهواتف الذكية قلنا لازم نلعب مع الطفل. أيضا وجود برامج تربوية في البيت، يعني الولد إذا ما يلعب بالجوال الذكية ترى ما عنده أي وجود برامج،
يعني مزاحمة من خلال برامج بنائية،
ألعاب، يعني بعض البرامج التربوية.
دلت بعض الدراسات على أن الاتجاه الذي يحصل في انغماس في قضايا الأجهزة الذكية وسائل التواصل الاجتماعي وحقيقة بعد الآباء عن الأبناء وعدم إشباع الجانب العاطفي لهم. تسمح لي
صدق.
معنا الدكتور أسامة عطا من عبر الزوم. مرحبا دكتور أسامة.
رحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بك، وسنعطيك 57 ثانية. تفضل حفظك الله.
الله يحفظك. الله خير خالد، رحب بك ورحب بضيفك.
يا مرحبا.
وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك. كنت أتمنى طبعا أن يتدخل مدكتور متخصص في العظام حتى يبين لنا الأضرار الخاصة باستخدام مثل هذه التقنيات على
العظام والعيون والأعصاب والجوانب النفسية كلها ترى موجودة. الله يحفظك. تفضل دكتور أسامة. تفضل حبيبي.
الله يبارك فيك. لكن من من يعني من أكبر النفسية والتربوية على استخدام الجوال أو الهاتف بالنسبة للأطفال هو إحداث الفجوة الواسعة وبين الأسرة، وهذا بسبب اختلاف الواقع الافتراضي الذي يعيشه مع الجوال ومع الصور عن الواقع الحقيقي. فهو يرى في الصور ويرى في الأفلام التي يراها يرى فيها أشخاص مختلفين في أشخاص مختلفين في قوتهم وفي حركتهم وفي يعني حديثهم، لا يراه في الواقع في بيته، وهذا يحدث فجوة لدرجة أنه ممكن يعني يميل ميول عاطفية نحو هؤلاء، وفي المقابل يفقد العواطف والأحاسيس مع أفراد الأسرة.
يكون هناك هروب افتراضي. والله صحيح. مشكلة سليم سليم.
فضلا الله يحفظك عن أحادية التفكير عند الأطفال والناتج عن ضعف المشاركة وضعف التفكير، فيعني يظل فقط متلقيا ومستمعا ولا يفكر تفاعل مع ما يراه، ولذلك هذا تحدث عنه نوع تحدث عنده نوع من البلادة كما يمكن يعني.
جزاك الله خير دكتور أسامة.
تضعف عنده القدرات العقلية. لكن بختم بقصة صغيرة وطريفة.
لو سريعا الله يحفظك لأنه باقي شيء على الوقت.
أحد الأصدقاء يعني شكى لي من ابنه عمره سنتين تقريبا، وهو جالس معهم ينظر في جهة الأركان البيت ثم يبتسم ثم يشير بأصابعه وأحيانا ينظر إلى الأرض ثم يبتسم ويضحك وكذا، فظن أنه يعني به مس من الجن. فلما أدركت سألته السؤال هل ابنك يعني يشاهد يستخدم الجوال، قال يستخدمه بكثرة. فقلت له هذه النتيجة، هو يرى الصور ويرى الأشكال تخرج من الجدران وتطلع من أسفل تخرج من أسفل الأرض وتدخل في كذا وتتشكل وتطير في الهواء. فهو منسجم حتى بين مع جلوسكم معه يعني لازالت الخيالات في ذهني، فيبتسم وينظر، فلما منع فعلا عادت إليه طبيعته.
جميل.
وهذه يعني الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. شكرا لك دكتور أسامة على هذه المداخلة الطيبة. كم الإخوة بقي معنا من وقت حفظكم الله؟ طيب 4 دقائق أستاذ يوسف، يعني نختم فيها التقنين ونختم فيها إشارة للفوائد مع الوصايا التربوية. الله يعطيك العافية. عانك الله علينا.
لا بالعكس. طيب أيضا من النقاط المهمة جدا في مسألة التقنين أن يكون الطفل مشارك في وضع القواعد. يعني مثلا الطفل نقول له أنت تحب تستخدم الجوال في فترة الصباح أو فترة العصر أو فترة مثلا، وهذا ما يسمى بتأطير العقل في علم النفس، أنه أحيانا أنا أجعل الطفل يستخدم. يعني مثلا في أطفال يقولك مثلا ما أحب أستخدم الجوال في فترة مثلا الظهر أو فترة العصر، فيجب، وهذه نقطة مهمة جدا وأثبتت فاعليتها، أنه أنا لما أجي لطفل أبغى أخليه يستخدم الجوال ساعتين، فأقول له معك ساعتين، أنت اختار الوقت اللي يناسبك. لما أشعر بأنك أنت اللي تختار الوقت، هو يشعر بأنه هو الذي فرض على نفسه بدل ما نفرض على الطفل. ولذلك التربية بالإقناع أثبتت فاعليتها. أحيانا نحتاج إن طبعا إحنا نقول الطفل نتكلم على مراحل سنوية طويلة. أيضا
والله لا يخلص نفسه ولا يأخذ جواله ويرتاح من هالشروط هذه والتقرير كله.
والله شوف يا دكتور خالد أنا معلش
نكمل بس هذا ما بري ثار. أيضا عودة للسابق حتى نذكر الجمهور. شوف
إذا يعني خلينا نقول إذا الأب والأم خلاص وصلوا لطريق مسدود مع
أنا عارف أنا عارف
ما قدرنا
نرجع إلى ما ذكرته من ضوابط.
لا لا لا. إيش الحل؟ إني أنتقل، يعني أنا ما قدرت، حاولت إني أقنن استخدامي لأربع ساعات ما قدرت. إيش الحل؟ ننتقل الآن إلى الكيف وليس الكم. كيف؟ إنه أنتقل إلى إنه ما عندي مشكلة استخدم 6 ساعات استخدم 8 ساعات، لكن مع التركيز على المحتوى. يعني أعطيه مثلا قصة يحفظها، أعطيه صورة يحفظها. جميل. أحاول إني أنقل. ولذلك المربي الذكي هو المربي الذي يمتلك المرونة في التربية، هذا 1. 2 الخيارات عنده متسعة.
فأنا لما يجيني أخي جهاز آيباد ولا جهاز حتى جوال ذكي لكنه مفصول من النت وأنا أنزل فيه برامج وأنزل في هذا الانتقاد الطيب القصص، أنا عندئذ سأقول له ملكه الجوال وملكه الجلد.
عشان كذا
حتى نتنبه، بس لا يكون القضية يفهم منها الجانب الآخر من وجه يعني.
لا لا لا، عشان كذا إحنا برضو نقول إنه الهواتف الذكية لها فوائد، تشغيل في الصيد دماغ، تزيد من قدرات الطفل، تعلمه مهارة الاعتماد على الذات خصوصا بعض الألعاب، تعلمه على مهارة اتخاذ القرارات بعض الألعاب. طبعا لما نقول الألعاب ليست كل الألعاب سلبية، ولذلك يمكن لو كان أم الوصايا في هذا اللقاء احنا نقول للآباء أنه حاولوا تأخرون استخدام الهاتف الذكي، وإن
وانتقوا المواد الجيدة،
وإن اضطريتوا إلى استخدام ساعة ساعتين ثلاثة عشرة اختاروا المحتوى الجيد.
ترى يبدو أنه في اتفاق يا أخي الكريم، لو قلنا أنه يستخدم كجهاز ولكنه ليس مربوطا بالنت، إشكاليتنا نحن وبعض الذين يقولون كما ذكرت من أسمائهم هو أنه يدخل على النت ويسبح به ذات اليمين ذات الشمال، لكن لما نستدعي له المواد ونضعها بين يديه ويكون القضية منتقى حتى لو ملئ الجهاز ومواد مناسبة ذات اليمين من ألعاب ومن أشياء منتقى، عندئذ ستكون هالقضية هذه لا إشكال فيها عند الجميع.
ولذلك هذه نقول أم الوصايا، انتقوا يعني إذا تورطتوا والولد خلاص ما عاد تقدر تسيطرون عليه، إذا ننتقلوا إلى مسألة الكم بدل ما قل عدد الساعات إني أزيد الكيف وهو المحتوى.
إذا نعود إلى دور التربوي المطلوب من الوالدين أن لا يكونوا بعيدين وغافلين عن أبنائهم، فهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب جميل، بقي شيء في الوصايا؟ بقي معنا تقريبا نص دقيقة، شيء تريد تقوله في الأخير؟ معلش عذرنا والله يا أخي،
أنا أقول
كلام يعني ذو شجون والله.
أنا أقول إنه الأب والأم، وهذه وصية تربوية تقنية، يجب على الأب والأم أن يكون عندهم تحديث دائم للتقنية. ما هو صحيح انك انت الاب تقول والله انا ما اشوف العاب الاطفال، كن مطلعا ايش اللي يدور في
الالعاب، لابد من جانب الثقافه المتعلق
يعني
بالتقنية.
يعني مثلا بعض الالعاب احنا ما نبغى نسمي بعض الالعاب، لما اجي مع اباء حتى مو كبار عمرهم 40 يعني
ما يدرونها.
45 سنه اتكلم على امور والله ما اعرفها ولا عمري، لكن انا احيانا اقول للاب والام كن ذكيا تربويا وتقنيا.
يا سلام يا سلام، تربويا بان يتثقف الثقافه التربويه، صحيح. وتقنيا بانه يتابع مثل هذه القضايا حتى مطلع. لو لا كان يمارسها لكن يطلع عليها حتى يعرف، أو أنه يستشير أهل التخصص التربوي وكذلك التخصص التقني.
نقطة أخيرة،
انتهينا نعم نقطة أخيرة.
النقطة الأخيرة أنه لو اضطريت ممكن أنا أعاقب الطفل بسحب الهاتف الذكي إذا وجدت في الهاتف الذكي شيء يهدم المعتقدات القيم السلوكيات اللي هو مسألة الحرمان
واستخدام في الحرمان،
علشان نكون حنا متزنين ما بين الثواب والعقاب.
يا سلام عليك وسعداء بك.
الله يسعدك
وسلس حتى اللقاء.
الله يحفظك.
أسأل الله أن يبارك فيما قلته وأن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة الأكارم، كانت هذه الحلقة الساخنة لي حقيقة أنا، لأن هذا الموضوع يعني موضوع مثير وذو شجون والمسؤولية فيه ضخمة، وكما أشار حبيبنا بأنها ذات آراء، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا وسددنا، ونسأل الله أن يصلح له الحوال ونصلح الأسر ويصلح أبنائنا جميعا، يعيننا على المسؤولية، اللهم آمين. كان معنا في أثر استخدام الأجهزة الذكية على الأطفال أستاذ يوسف الدهمشي، شكرا لك أستاذ يوسف على من اللقاء بك مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح، علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح، أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج